وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة والثبات ونرجو الله عز وجل أن يشرح صدورنا للإيمان وخصاله وفروعه وأن يحددها في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. من أكثر نعم الله على الإنسان أن يحبب إليه العبادة، هذه نعمة كبرى على الإنسان، ولذلك دائما إذا الله عز وجل أن يحبب إلى صدرك وإلى قلبك الإيمان. ودائما كانوا يدعون اللهم اجعل حبك وحب رسولك وحب العمل بدينك أحب الأعمال إلى قلوبنا. وخلافا من كنا فيه فقد ذاق حلاوة الإيمان، منها أن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يكره أن يقذف في النار. والحقيقة النفس فطرها الله على الخير، لكنها تألف عادات وتستسيغ تقاليد نشأت عليها، وأنشأ ناشئ الأطفال فينا على ما كان عوده أبوه. فالنفس تأنش ما ضربت عليه وما ربت عليه، فعندما تقتل النفس عن هذه المألوفات يكون صعبا عليها. فأكبر نعمة على الإنسان أن يمن عليه بحب العبادة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول إن لهذه النفوس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل وإذا أدبرت فخذوها بالفرائض. فكيف إذا كان العمل الذي نكون فيه فريضة وهو كما يقول الله عز وجل عنه وهو كره لكم، مكروه للنفوس لكنه يسير على من يسره الله عليه، يسير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباحة أمتي الجهاد في سبيل الله، وقال حديث صحيح عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. كيف يلتقي هذا وهذا؟ حقيقة النفوس في عزلتها تستريح، النفوس الطيبة والصافية، ولكن إذا فيها دخل أو غباش أو شيء تستوحش. ومن هنا الصالحون يأنسون بالخلوة لأنهم مع الله، والذين لم تصفوا نفوسهم يحبون أن يختلطوا بالناس حتى يروحوا عن قلوبهم. فراحة القلوب عند الصالحين هي مناجاة رب العالمين والخلوة به والتجرد له. وكلما رأى نفسه في عبادة مع الله
كلما كانت نفسه مرتاحة. ومن هنا كان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون قيام الليل جزءا من حياتهم، جزءا من حياتهم، كأنه عضو من أعضائه قيام الليل. فكان أحدهم إذا فاته الليل قيام الليل يندم كثيرا. وروي عن دميم الدار أن مفاته قيام الليل ليلة واحدة فآل على نفسه أن لا ينام سنة كاملة الليل أبدا. ومن نام الليل حتى يصبح فقد بال الشيطان في أذنه. ولذلك القيام الليل جزء من حياته. عليكم بقيام الليل فإنه داء بالصالحين من قبلكم. عادة، كان عادة عنده، كما أنك تعتاد أن تأكل كل يوم مرتين ولا ثلاث مرات تأكل يوم أنتم مرتين ولا ثلاث مرات وبعضهم خمسة وبعضهم ستة. أما السلف رضوان الله عليهم لأنه أكل رجال على خد فعلها، إحنا أكل أطعامنا أكثر من السلف رضوان الله عليهم. السلف كانوا يأكلون مرتين، يأكلون الصباح ها يسمونه الصبوح، وبالمساء يسمونه الغبوق مرتين. فنحن زدناها وجبة ذلك لأن زادت أعمالنا وواجباتنا عن السلف رضوان الله عليه. أما الأمريكان والغربيين أعوذ بالله، يعني يأكلون خمس ست وجبات في اليوم، دائما تأكلهم يأكلون أو يشربون. وهذا البيبسي كولا وضع لها لاصقة على السيارة، على مقدمة السيارة، حتى تبقى البيبسي كولا أمامه. رأيت أحد الإخوة في أمريكا وضع الكاس ووضع اللاصقة، فقلت يعني من عاش بين قوم 40 يوما أصبح منهم. فكان السلف رضوان الله عليهم قلت كان قيام الليل جزءا من حياته، عادة 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 من عاداته. وكان الجهاد جزءا لا ينفجر من حياته، رغم أن الجهاد في أيامهم كان فرض كفاية. أيام التابعين وتابع التابعين كان فرض كفاية، وأيام الصحابة كان فرض كفاية، وعندنا الجهاد في أيامنا هذه فرض عين. ولو دخلت المدينة المنورة ما رأيت من الجيل إلا القليل الجالسين في المدينة، وأين بقية الناس؟ إنهم في الأرض سائحون وسواحة أمتي الجهاد. ما كل الدنيا هم فتحوا الدنيا بأسرها. عجب من العجب العجاب أن تجدهم من أيامهم ارتدوا في روسيا الآن، هذه سمرقند وبخارى وطشقند وما إلى ذلك، وكشغر وغيرها والفيل الشرقية الشعبية في أيام أنا وأثنان وصلوها مروا وغيروا. عجيب، إيش اللي وصلهم هذه البلاد؟ كيف وصلوا؟ كل واحد خلص صار الجهاد جزءا لا يتجزأ من حياته. كان لهم أولاد، كانوا لهم أولاد في المدينة المنورة، ولدي وأنا ولدي ولدي في المدينة المنورة. الآن طيب المدينة المنورة خفت الصحابة فيها، لكن كم مات من الصحابة في المدينة المنورة؟ ليس في المدينة المنورة حتى الآن إلا مقبرة واحدة وهي مقبرة البقيع، فكانت مقبرة واحدة وإلا ومن هذا كل الذين دفنوا من الصحابة في بقيع في جنة البقيع حوالي 257 واحد، أقل من واحد في الأوس، لأن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 114 ألفا، أقل من 2000 تقريبا، فكانوا في الأرض. ما كانوا يستحدثون الله نساء ولا أولاد ولا غير ذلك أبدا، والبساطة الحياة يزيدهم فيها، كان يحبب إليهم الجنة ويسر عليه ذلك. أما الآن إذا تزوج واحدة ولو كانت من الداعيات الكبار المتحمسات للجهاد والقتال، في تشترط عليه شروطا وغرفة نوم وأثاث وما إلى ذلك وصنع السيارة وبعد ذلك طيب أنا جيت من أرض الجهاد أتزوج وأرجع، إيه رأيك؟ والله أنا نفسي ما لطلت الحياة. طيب نرى تأتي وإياه بشاور ها أسبوع الأسبوع صمت كله، والله البلاد طلبت أهلها فتتعبه كثيرا. ولو كانت يعني ما رأينا من النساء ما ثبتت حتى تعيش في بجاور والمكيفات عندها والطعام واللحوم والفواكه وكل شيء، ليش؟ لأن نفسها آنفة، آنفة المعتادات، خلص جيرانها أحد إليها، نفسها ما استطاعت أن تخلص من القفص الذي تعيش فيه، قفص العادات المغلق عليها، قفص التقاليد، جيرانها مقدمون على فريضة من فرائض رب العالمين. وشوية الرمل اللي في جدة ولا في الرياض ها أحب إليها من أراضي الجهاد أو في عمان أو في أو في بلد إسلامي في القاهرة. ليه؟ النفوس ما حبب إليه الإيمان جيدا، ويصبح الإنسان بين عذاب المرأة التي تزوجها وبين عذاب الضمير الذي يؤهله على قعوده عن الجهاد، ولا يعلم الناس لا بعد ما نخلص ولا يعلم الناس على أن الصواب عن الجهاد مثل شد الخمر، مثل السرقة. ابن تيمية رحمه الله أظن في المجلد 15 صفحة 313 يقول قال فالسرقة وشارب الخمر والزناة وتارك الجهاد خلق كلها مع بعض وأعطاه حكما واحدا. تارك الجهاد وضعه بين السراقين وبين شارب الخمر، وأي يعني ما كان الجهاد في يوم من الأيام واجبا او فريضة اشد منه في هذه الايام. ففي ايام السلف رضوان الله عنهم كان لهم اولاد وكان لهم زوج، لكن كيف تتطلق تحبين ان تعيشي بهذا العيش تتأخري في المدينة اهلا وطن، انا اريد ان اذهب للجهاد، انعارضت قلت والدك انسى لك الطلاق موجود كلمة واحدة طلقتك وانتهت القضية. لا ما كان فرشة غراء أثاث وغرفة نوم وسيارة المرسيدس وسيارة غير مرسيدس، كان يتزوجها على خاتم من حديد ثلاث دراهم، أمهات المؤمنين كل مثلا تزوجنا ب500 درهم، ما زادت واحدة من ثم عن 500 درهم. خمسين درهم. وخمسين درهم يعني كل الدرهم يساوي واحد أربعة ساعة. الدرهم يساوي ثلاثة وثمانية في العشرة غرام. ثلاثة في خمسين درهم يعني حوالي ألف وستمائة غرام فضة. ألف وستمائة غرام فضة. افرض غرام الفضة بعشرة ريال، 16000 ريال أكثر وحدي من أمهات المؤمنين على حسابنا نحن اليوم. ألف وستمائة ضرب عشرة 16000 ريال كان الآن صح. هذه أكثر واحدة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كل عام تم فقرنا بختم من الحديد، فكانت الأمور بسيطة جدا. الزواج بسيط والطلاق بسيط والحوا بسيطة جدا جدا. ونحن عقدنا أمورنا بأنفسنا فعطلتنا عن عباد الجهاد. وكل يعني الدنيا والجهاد لا يلتقيان، كلما تأثرت بالدنيا كلما تعرقلت أمورك الجهادية قطع. وكلما زدت في الطرف كلما قعدت عن الجهاد. فالطرف عدو الجهاد، والتوسع عدو الجهاد، والكماليات عدو الجهاد، والزهد هو القاعدة الكبرى التي يقوم عليها الجهاد. ما فالبساطة تعينك كثيرا على الجهاد، تعين كثيرا على الجهاد. ولذلك لم يكن عبثا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعاد رجال الله عليه، كان الزهد ركنا من أركان حياته. ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين. وخمس وخمس من الغنائم. إلى فدك إلى كذا من خيبر. لماذا ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين؟ تقول عائشة ما شبعنا التمر إلا بعد فتح خيبر رضي الله عنها. ليه يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في بيته إلا كمية من الشعير؟ بره مرمون عند يهودي على 30 صاع من شعير عند يهودي. الرسول صلى الله عليه وسلم فالإنسان عندما يتفكر بالنفس يقول لنا أين الصحابة؟ أين بدلهم؟ أين الخير الذي عند عثمان وعند عبد الرحمن بن عوف؟ يضطرون الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب لليهودي يقترب منه ويضع بينه عنده. فعلا النفس يوحي بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يبذلون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر ذلك لأحد. لأنه لو طلب من عبد الرحمن بن عوف ومن عثمان ومن هذا لا يمكن أن يأخذ منه بدله، فكان يحب أن يضطرب ولا من اليهودي ويضع درعه رهنا حتى لا يطلب من أحد الأحد شيئا. ليه؟ لأن العزة ركن من أركان الجهاد والزهد ركن من أركان الجهاد والذليل لا يجاهد. فعزة النفس ضرورية من الجهاد. ومن هنا خصم من الصحابة رضوان الله عليهم أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد أن لا يكتبوا من أن لا يفعلوا الناس شيئا، منهم أبو بكر ومنهم منهم هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلاما عنده. اللهم صل على سيدنا. لا اله الا الله ساذكره ان شاء الله. فكان ثوبان فكان احدهم يسكت من يده الصوت وهو على الجواد فينزل والناس عائلة. أبو بكر يسكت الصوت من مني بنبي الله على جوابي فينزل ويأخذ يا خليفة رسول الله كنا خطينا كذا نحن نراد الله لك إياه. قال عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل الناس شيئا. عفة استغناء عن كل شيء، استغني عن الناس ولو بشمس سواك. شمس السواك الفتات الذي ينزل من السواك. كل هذا الخشب خشب السواك ولا تطلب من الناس. فبالله عليكم لو استغنينا عن الناس كيف نبت؟ ما الذي يجعل الناس يذلون للحكام او للطواغيت؟ ما الذي يجعله؟ اليس الخوف على الراتب؟ ولا غير المطلوب. لا يسال عن الدوله، لا يخاف من المخابرات. فالموظف يقول انا راتب الان 10,000 درهم، لو فصلت من سهل ابن عيني اخرج 100 درهم. ولذلك كل يظل طيلة حياتي تخالف الدولة مهما امرت من معاصي ومنكرات ان يفعلها. حتى لو قالك يا هو اسم مسلم يقتل مسلم، اسمك هذا المسلم يسلك المسلم، حتى يبقى محافظا على راتبك. اما ابن الله شيئا يستغنى عن الناس، هل يسأل عن الناس؟ لا يسأل عن الناس. الآن لو كنت سوري وإن هذا بالأسد يسأل عن الناس، ولو كان تمام يخاف. أما لو كنت أفغاني وإن هذا بالأسد يسأل عن الناس، إن شاء الله حد الأسد. كما قال أيام خالد جاء هذا منذ الرفض الليبي للمؤتمر الإسلامي للكويت، فقال الشيخ صلى الله عليه وسلم أنتم تدربوا الناس وترسلوا لهم اغتيال العقيد. فقال له صلى الله عليه وسلم أنتم عندما تريدون أن تقتلوا الشباب المسلم لا بد أن تدبروا لهم مؤامرة، والآن أخطر طريق أن تتهمون من يضمن الجهاد الأفغاني. فصلى من خلف قاعد قال مالهم ماذا هذا؟ قال هذا يقول أن نحن ندرب، نحن من الدرب أرسلهم لاغتيال القذافي. قال والله نحن دارين من القذافي. كلنا مدارين عنكم، عندنا مشاكل ما يشغلنا عن أنفسنا. روح مثل الليبي عندما نريد السوري، عندما نريد أن نكتب عن شهيد سوري يعترض علينا، لا تكتب الاسم الحقيقي، لا تنشر صورته، والأفغاني ها يتصور بالبشكة ويتصور بالار بي جي ويتصور بكل شيء. لأن الأفغاني ليس بحاجة لحرب الأسد، والسوري بحاجة لبركة من حرب الأسد اسمها الجواز. إذا حاجتنا للناس هي التي تجعلنا نبدأ، أليس كذلك؟
لا
العراق الآن احكي على صدام يصير ينتفض خوف سماع، يخاف أن نسمع. ليه؟ لأنه حاسب في يوم من الأيام ولو بعد 100 سنة، لأنه بفكر صدام بده ايش مسوي 33 سنة. ها؟ فك يظن انه يوم من الأيام سيرجع للعراق وصدام سيحاسب. حاسب ماذا؟ انت بعيد عن سنين عن صدام. والأردني كذلك يخاف، يخاف من إما الذكر إما سعتهم. ليه؟ خايف على هالورقة. إذا الحاجي أظن عندما يكون مستغنيا لا يريد شيئا منهم، فخلاص يكون متعرض. كل الافغاني والله اذا قلت الافغاني والملك حسين زعلان عليه، الله يلحق كل الحكام. ايش بهمني؟ فلا ينسى، لا ينسى منهم شيئا. وعلى الكلاب تدخل على المذابح. انا ان عشت فلست أعدم قوتا، ولا إن مت فلست أعدم صبرا. همة همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هذا الشافعي. فلو كان عندما يصنع الناس خلاص تكون عزيزة ومشاهدة. أما عندما يكون لحد من المشاهدة يذل له فلا يستطيع أن يجاهد. أنا نفسه المشاهدة أبو ذر بالله عليكم هذا ما الذي يعني أبو ذر رضي الله عنه دخل واحد من صاحب بيته أو المتابعين ما وجد شيء. يا أبا ذر قال له نعم. قال أين أغرابك؟ ما وجد شيء لا أدري لا أدري أجزاء. قال أخذتها للدار الثاني فقال له لكنك صاحب الدار أنت في داري لا بد لك فيها من شيء. قال لكن صاحب الدار لا يكون فيها شيء خرجني. هذا ما كان يهمه شيء أبدا. ما كان يهمه شيء بسم الله خير يارب. فجاءته الزرع عبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد الثاني الذي قتل الحسين رضي الله عنه كان يعني مقاتل في العراق لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العراق مبتلى من بفضل الإسلام إلى يومنا هذا. ما في كتر عربي باطل من المآسي وشد عليهم من الويلات أشهر أو نصف أو ربع ما شد على العراق. مصائب الشيعة المعتدلة الكبرية الجبرية الخوارج المذابع المعارك إلى آخره. ثم ربنا أخيرا صافي صدام هذا خالفة الفاشل يعني مصيبة كبيرة من المصائب جدا. نعم مصيبة أكبر مصيبة. الشاب الذي يتخلف عن المعركة يقتلونه ولا يسلمون جثته لأهله إلا بعد أن يدفعهم من الرصاص الذي قتل به. نعم وأي ولا بد أن يستلم الجثة وهم يزغردون فرحا وإذا لم يزغردوا يزغردون. فكان مصيبة المصائب الله. فالمهم أقول الخوف على الحياة كل الذي يمنعكم من الجهاد في سبيل الله ومن السياح يمنعكم من الجهاد. التوسع هو الذي يمنعك وإلا ما الذي يجعلنا ما الذي يجعلنا نجل لروسيا ما الذي يجعلنا نجل للطواغيت من حكام المسلمين ما الذي كله خوف على الكل بين أيدينا قليل ما نخاف عليه. فلا نريد أحد يحمينا ويحمينا بالذي بين أيدينا لا نجل منه ما نخضع له ونسير كما يريد. ومن هنا لا بد من التقشف لا بد من الزهد في الحال لا بد من التقليل تقليل نفقا لنفسه حتى تبقى تعيش في اي مستوى تبعها تعيش. يعني مستويات حياتهم ما تكاد تجد فرقا كبيرا بين بيت عمر بن الخطاب وبين بيت عثمان بن عفان وهذا من اغنى الاغنياء وهذا من الفقراء او بيت عبد الرحمن بن عوف وبيت بمال رضي الله عنه لا تكاد تجد فرقا كبيرا. واحد من الاخوه قال لي ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ياكلون اكثر منه. قلت له صحيح ولذلك لأنهم كانوا ياكلون اكثر منه. الواحد اذا ذبح شخل يكتب في السيره كان اذا ذبح شخل صغيره يكتب في التاريخ. لا بد من
التخييم من الدنيا. هم في معسكر في سنة 69 معسكر تدريبي مثل هذا المعسكر. فزارنا الكاتب الشيوعي الذي تحول إلى الإسلام محمد جلال قشق، فجاء يرى وجاء وأقام عندنا سنة أيام، ونحن تعاملنا بإعانة جدا أقل بكثير من هذا. يعني أذكر في معسكر التدريب 14 ما شبكت إلا مرة واحدة. نعم كانوا يعطونا نصف رغيف من هذا الرغيف اللبنان هذا الخبز الشامي الذي إذا نفقت عليه يكفي نصف رغيف، والصبح تتصف أمام تنكة الزيتون يخرج من داخل تنكة الزيتون وأدلك 10 حبات وتمشي وبدون شاي. وكان احنا هنا معنا الوزير السوداني رحمه الله محمد صالح عمر مستشهد رحمه الله، كان وزيرا في بلادي ثم ترك الدين وزار وعاش معنا. فطلب ما كاسه شاي من القائد، قال لي ما يمكن، والسودانيين لا يحبون الزيتون الاخضر لا ياكلونه، فكانوا ياكلون الخبز جافا مثل الرغيف. المهم وهيصدق طبعا النظام يطبق على الجميع، القائد على الجنود. فمحمد جلال قشق بقدر بنظام الحرس كان حارس، فجاءنا واحد من عمان وجاء بصندوق تفاح هدية للمعسكر، فوضع كل واحد حب التفاح، فمحمد جلال قشق كان في حراسه اخذ له حب التفاح. فنظر كان خوان حقيقة، أنا في حلم حب التفاح في المعسكر. قالوا لهم جاء أحد الأخوة جاءنا بهذه الهدية، ونحن الله يعوض لا يسمح لي. نعم معظم الأيام هذا، وكانوا يأتوننا بالخبز كل شهر مرة، الخبز يأتي من عمان ثم يجفف في الشمس، وبعد أن يجفف في الشمس ويصبح كاسيا يوضع في داخل الأكياس، ثم كل وجبة يوزعون عليها نصف رغيف من هذا الخبز الواجب. فكان الإخوة لا يأخذون من هذا الأخمص الحديدي، يخدشن من الأخمص الحديدي يأخذون برشيك خشب مشان يدقوا فيه الخبز. نعم، وبعض الأخوة تكسرت أسنانهم يصدقوا ثلثت أسنان الشباب نعمة عمره 28 سنة 23 سنة أسنان قربت من خبز الجاز. فأنت الله سمع الله القانون هنا. فالمهم محمد جاء الكشف لما أخذ حبة التفاح، قال لا أصدق هناك تفاح في المعسكر من علاقة. قال والله لو عاش العالم الإسلامي مثلكم ما فتحنا العالم كله. ماذا ترجيه حبات زيتون كم يكونه كم تنسك الآن قادة الجهاد العظام حكمتها نفسك 1500 ريال، 1500 ريال يعني 300 ريال، 300 ريال سعودي فهذا هو ماذا يحصل بالدنيا؟ هذا كيف يجب أن يأتي أحد بالدنيا؟ 300 ريال من أي مكان لو عمل اليوم من ثلاثة يخلص 300 ريال. فلو عاش حكامنا بألف ضعف في شهرين واحد من ثلاثة مكان يعني يجب 300 ضرب ألف، لو عاش حكامنا بتكليف 1000 ريال كل شهر لحكمنا العالم كله. ايش حاجتنا؟ والله من الذي يحتاج الى هذا من الناس؟ الأضرار هذا الذي يعيش فعلا على خبز الشاي كم ينفق في شهر. الآن الأضرار المذورة في داخل شوفي شالة الذين يعملون في المشاكل عند العرب يعطونهم 800 ربية و 700 ربية. 700 ربية الفعيل هنا أقل بكاملة، 700 ربية يعني 1000 ريال سنوي في الشهر. فكلما كان الضوء تابعا للمجتمع كلما استطاعوا ان يجاهدوا، والطرف هو عدو الجسد الاول. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم عقائدي اولو الطول الصابرين. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلت به كافرون. الآن كثير من الناس صادقون ومتشلفون من الجهاد، ما الذي يمنعهم؟ لماذا لم يأتنا من زراعهم؟ لأن الراتب عالي، راتب نذير. لماذا لم يأتنا أطباء؟ لأن الطبيب في بلده راتبه عالي وعيادته تدر عليه ربحا ياسرا. لماذا لم يأتنا مدراء شركات؟ لأن شركته ستتعرض للخسارة أو قلة الدخل إذا جاء. ولذلك بعض الناس يكذب والذي يمنعه من الانصهار الكلي في الإسلام هو عمانه. أحد مدراء الشركات كاب المغاني وتمرد جزء من حياة المسلمين له ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي قلت له حرام أنت سألت الحياة؟ قال إيش أنا أترك الربا؟ قلت له لو برجع رأس مالك 500 دينار أجنبي ما بد أن تترك الربا ولو نفسك ذهبت كل شركتك. ولا بد من الزهد ولا بد من الاستغناء عن الناس ولا بد من التعسف. لا يعني المجاهد امثالكم كم نفقته رغم انكم تاكلون كل يوم لحم من بعد يرعى ثلاث مرات الاسبوع العميل والريد تقريبا يوميا واحيانا ياتيكم فواصل. لو كل كان المسلمين يعيشون هذا العيش لن يخضعوا لاحد ابدا. عشر ربيات او 12 ربيه كان يحصل اكثر مبلغ كان يحصل للمجاهد نفقه يوميا. 12 ربيه معنى ريالين سعودي وكيف الذي يلبسه وكيف الذي تلبسه منه يكلف فيه خمسين مئة ربي تحتاج بدلتين 400 ربية في السنة 400 ربية في السنة لبن مئتين مئتين. هذا اللباس الذي يلبسه منذ ثلاث سنوات ألبسه يسلف كم؟ يطور ربي. فلو بقيت عند هذا اللباس ميتين ربي ميتين ربي 400 ربي في السنة أقل من 100 ريال لباس. والطعام كل يوم 10-12 ربي بالشهر 340 ربي 300 ربي يعني 70 ريال في الشهر طعام و 100 ريال في السنة 8 ريالات فتوى 78 عدد إليها عدد إليها 100 ريال فستطيع أن تعيش وحدك. إذا استفدت ما لك لا تخاف على شيء في الدنيا.
الخوف على ايش؟ الخوف على الدخل، الخوف على الدنيا، الخوف على الوظيفة، الخوف على الشركة، الخوف على الجامعة. والجامعة على ايش؟ ليش تدرس كمبيوتر انت؟ تريد العلم؟ تريد ان تدخل الجنة بالكمبيوتر؟ وانا ما عندي فلوس؟ تدرس طب حتى تصبح بعلميين؟ ولا لان دخل الطبيب اعلى من دخلي؟ غيره؟ تريد ان تكون علمي؟ ولا حتى تدرس هندسي؟ ولا حتى تصبح مخترع في الامه الاسلاميه؟ او حتى تشتغل في شركه فلان او فلان وتاخذ 10,000 ريال في الشهر؟ فلذلك اخذوا بالقانون وعاشوا بالقانون خلاص يجاهدون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد يكن او رائحه في سبيل الله خيرا من الدنيا وما عليها. لأن الذي يمنع الإنسان من الجهاد والدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب العقولهم، قال هذه الدنيا التي تنفتون ستمتكون بشيء فاته منها كلها لو اجتمعت بين يدي رجل وأنفقها لا تساوي غدوة في سبيلنا. الغدوة ايش الغدوة يعني؟ الذهاب قبل الظهر إلى الجهاد. يعني ساعتي كل الدنيا. غدوة أو روح؟ يعني المشي في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه. الدنيا هي التي تمنعكم. والا هذا بس من قبيل تقريب محسوس الى ذلك ان كل الدنيا لا تساوي كما يقول شيطاني ذره من ذرات الجنه. كل الدنيا. ولموت وصلت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها. موضع صوت ومش موضع صوت، لا واحد قال خير من الدنيا وما عليها. فما بد ان يقرب الدنيا هذه التي تتمسك من الدنيا او نتمسك بها للاذهان. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع كلها قال في الحديث الذي يرويه عبد الله بن رواحة وفيه مقال ولكن يصلح شاهدا. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وكنت أمرني عليه فأوصلت السرية ثم تأخرت حتى صليت الجنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السماء قال من الذي أخرك؟ قال كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أحببت أن أشهد معك الصلاة. أحببت أن أشهد معك الصلاة. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بلغت مقدار غدوته. هاتان الساعتان التي اللتان تأخرتهما حتى تصلي معي لو أنفقت ما في الأرض جميعا لا تبلغ مقدار الثواب الذي أخذوه في هاتين الساعتين. ولذلك التصوير من الدنيا والدنيا كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. والله عز وجل جمع كل الدنيا في كفة والجهاد في كفة وقال إن لم تختاروا كفة الجهاد فأنتم فاسقون والله لا يهديكم. الآية ولن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا حتى ربنا ينزل عليكم نصيبا من النصائب حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من اختار هذه كلها آباء أبناء أزواج عشيرة أموال مساكن قصور تجارة
شركات الى اخر كل الدنيا جمعها رب العالمين في كفة والجهات في الكفة الثانية. وقال اختر ان اخترت هذه وتركت الجهات فانت فاسق والله لا يهديك. فليس لك خيار الا ان تختار الجهاد وحب الله ورسوله. والجهاد علامة حب الله عز وجل، علامة حب الله ورسوله الجهاد في سبيل الله. لأنك تركت الدنيا من أجل الله عز وجل ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد أن نسلك إلى الجهاد على سبيل الله سبيله. والسبيل الممكن للجهاد هو التقليل من الدنيا، التقليل من متاع الدنيا، طعام شراب لباس كماليات اثاث فراش رياش، هذا كله يوجد التقليل. نعم الحمد لله رب العالمين. لا أحب أن ينفق على نفسي شيء، لا أحب. وهذا من معنى الله عز وجل علي، معنى يعني لا نملك من الدنيا شيئا ولا ملكنا من الدنيا شيئا، لا نحب أن يكون أن يكون لأنفسنا شيء. وسبحان الله أكره التوسع في الطعام في الشراب في اللباس، أكره. والذي يحب هذا يعني نفسي ما سبحان الله طولة حياتي، طولة حياتي يعني نفسي ما تشتاق في اللباس المكوي لون الياقة ولون كذا، هذا ما مر علي فترة من الفترات يشغلني هذا الأمر. أقول فلابد أن تخطي الصفات الطبيعية حتى تصل إلى الجهاد، ومنها وعلى رأسها عدم التوسع في الدنيا، وعلى رأسها طبعا ما دمتم فقراء، لكن غدا تفتح الدنيا عليكم. إن الدنيا حلة الخضرة، وإن الله يبتليكم فيها فنادر الله تعلمون. فاتقوا الله واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإنها فتنة بني إسرائيل في النساء. والحقيقة أنفالكم حتى يسعى لكم